بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة فيما اختصر عنه، يقول تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا، أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا أي بعد ذلك، كثير منهم والله بصير بما يعملون أي مطلع عليهم وعليم بما يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. هاتان الآيتان العظيمتان فيهما بيان ما عليه علماء بني إسرائيل الضلال منهم من الغواية والعمى، وأنهم خالفوا الحق عنادا، وقد أخذ الله عليهم العهود والمواثيق فنقضوها ونكثوها، وظنوا أنه لا يحصل لذلك أثر ولا يترتب على ذلك شر، فوقع خلاف ما ظنوا، فوقع الشر والفتنة، فعموا عن الحق فلا يهتدون إليه، وصموا عن الحق فلا يسمعونه، ثم تاب الله عليهم ثم عادوا إلى ضلالهم وغيهم، فعموا وصموا فلا يهتدون الحق ولا يسمعون الحق كثير منهم، والله بصير بأعمالهم ونياتهم وسوف يجازيهم على ذلك. وفي هذه الآية تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك بني إسرائيل فيصيبهم ما أصابها، تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم، وكذلك غير العلماء، لأن تبع العامة تبعوا لعلمائهم، لتحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. والواجب على من أتاه الله العلم وأخذ الله عليه الميثاق أن يلتزم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل الحق وأن يعمل به ويدعو إليه، كما قال الله تعالى في الآية: هل لا يلهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالواجب على العلماء أن يبينوا الحق وأن يعملوا به وأن يكونوا قدوة للناس في أقوالهم وأفعالهم وامتثالهم، وأن يحذروا من مخالفة الحق ومن نقض العهد والميثاق فيصيبهم ما أصاب بني إسرائيل من العمى والصمم، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أخبرنا بأفعالهم تحذيرا لنا من أن نفعل كفعلهم وهم مضوا، وتحذيرا أيضا لأحفادهم الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. عنوان: كفر النصارى ودعوة المسيح للتوحيد. يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال إني عبد الله، ولم يقل أنا الله ولا ابن الله، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى أن قال وإن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إنها نزلت في النصارى خاصة، قاله مجاهد وغير واحد، وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة لهذا الاعتبار. قال السدي وهي كقوله تعالى في آخر السورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآية. قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه. عنوان: المسيح عبد وأمه صديقة. وقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله وأمه صديقة أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها فدل على أنها ليست بنبية. وقوله تعالى كانا يأكلان الطعام أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال انظر كيف نبين لهم الآيات أي نوضحها ونظهرها، ثم انظر أنى يؤفكون أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون، و وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون.
وهذه الآيات فيها الحكم على فرق النصارى بالكفر الذين ألهوا المسيح وأمه وقالوا إن المسيح هو ابن الله، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهذا حكم من الله تعالى على فرق النصارى القائلين بأن المسيح هو الله تعالى عما يقولون. والنصارى انقسموا إلى هذه الفرق اليعقوبية والنصطورية والملكية، هذه الثلاثة التي استقرت أخيرا وكلها كافرة كلها تؤله المسيح، فحكم الله عليه بالكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، المسيح عليه الصلاة والسلام نفسه يأمر الناس بالعبادة لله، يقول اعبدوا الله ربي وربكم، هو معترف الله بالعبودية، وهؤلاء يؤلهونه ويجعلونه هو الإله تعالى عما يقولون. ثم قال سبحانه وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية دليل على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة ولا يدخلها الكفرة، فهي حرام على الكفرة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وكذلك في حجة الوداع أمر مؤذين وأذين في نفس في الحج في ميناء ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وألا يحج بعد العام المشرك، وألا يطوف بيت عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فهو في أربعة عشر. إذا الناس يؤذنون بميناء بهذه الكلمات الأربع، أبو هريرة مع جماعة من المؤذين، ومنها أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة حرمها الله تعالى على الكفار، من مات على الشرك والكفر لا حيلة فيه، الجنة عليه حرام. ولهذا قال سبحانه إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والمثلث من النصارى كفرهم الله. قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد، ليس هناك إله يعبد بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهو معبود بالباطل، كما قال سبحانه في الآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وما من إله إلا إله واحد. ثم توعدهم وتهددهم إن استمروا على كفرهم، وقال وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا وعيد، إن لم ينتهوا سوف يمسهم العذاب العليم وهو عذاب جهنم يخلدون فيها نعوذ بالله. ثم عرض سبحانه وتعالى التوبة على المثلثة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وهذا من كرمه سبحانه، وفي دليل على أن التوبة مقبولة من كل شخص من كل ذنب حتى أعظم الذنوب، حتى المثلثة عرض الله عليهم التوبة وهو ذنب عظيم. المثلثة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة عرض الله عليهم التوبة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. بعض الناس تجده يكون عنده يأس قنوط، يأتي بعضهم يقول أنا عندي ذنوب وعندي معاصي، كيف هل يتوب الله علي؟ هل أستطيع أن أتوب؟ هل يغفر؟ بعضهم ييأس يقول أبدا لا يمكن يغفر ذنوبي كبيرة. هل يأس؟ هذا اليأس هو كبيرة من كبائر الذنوب، اليأس من رحمة الله وفضل رحمة الله قد يصل به إلى الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على المسلم أن لا يقرب من رحمة الله وأن لا يأس من رحمة الله، بل يرجو فضل الله وبره ويتوب إلى الله عز وجل. والتوبة مقبولة من كل شخص إذا وجدت الشروط كان قبل الموت، إذا كانت عن إخلاص وأقلع عن الذنب وندم على ما مضى وعزم على عدم العودة إليها ورد المضربة إلى أهلها كانت بينه وبين الناس، وكان قبل الموت وقبل نزول العذاب قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإنها مقبولة من كل ذنب الشرك والمدعو، كما قال الله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، فالتوبة مقبولة من كل أحد يعني لمن تاب. أما آية النساء إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على في غير التائبين، هذه في غير التائبين، وأما آية الزمر فهي في التائبين. أفلا تؤمنون إلى الله واستغفرون والله غفور رحيم. ثم بين سبحانه وتعالى منزلة المسيح فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذه منزلته، رسول سبقه الرسل فله أسوة بهم، رسول كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، هذه منزلته. ليس الله ولا ابن الله كما يقول النصارى تعالى الله ما يقولون، وليس ابن زنا كما رمس به اليهود قبحه الله، بل هو عبد ورسول. وأمه صديقة، أمه مريم وصلت إلى درجة الصديقية، ودرجة الصديقية تلي درجة الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين، ثم الشهداء المرتبة الثالثة، ثم الصالحون. الصديق فعيل، الصديق مبالغة، وهو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات فلا يصر على العصية. في مقدر الصديقين الصديق الأكبر أبو بكر، وهم درجتهم على درجة الشهداء. فهذه مريم صديقة. وفي الرد على من قال إنها نبية كابن حزم، قال إن مريم نبية لأن الملائكة كلمتها، قالت الملائكة يا مريم من الله اصطفاك وطهرك، وقال إنها نبية، وإن أم موسى نبية لأن الله قال أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقال سارة امرأة إبراهيم كذلك نبية، بشرت الملائكة بإسحاق وامرأة إسحاق. وهذا قد خطأ العلماء ابن حزم رحمه الله في هذا، فليس في النساء نبية. لذلك قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرآن، النبوة خاصة بالرجال، فليس في النساء نبية، وإنما نهاية ما تصل إلى المرأة الدرجة الصديقية كما قال له أمه صديقة. وهذا في مقابل لو كان لها مرتبة أعلى من ذلك لما ذكرها الله. وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، كان يعني مريم وابنها عيسى كان يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام لا يكون إله محتاج، الإله ما يحتاج إلى أحد، الإله يكون كامل. هذا فيه الرد على النصارى لأنهم كيف يكون عيسى وأمه إلهين وهما يأكلان الطعام؟ فالذي يأكل الطعام لا يصلح الألوهية لأنه محتاج إلى غيره، والإله كامل ما يحتاج إلى أحد، وهما يأكلان الطعام محتاجان إلى الطعام، فلو لم يأكلا لماتا، فكيف يكون إلهين؟ كان يأكلان الطعام. استدل سبحانه وتعالى على بطلان دعوى إلهيتهما بأنهما يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات لنوضحها، ثم انظر كيف يصرفون عن الحق ويعدلون عنه إلى غيره. نعم، كوني الشرع هذا في الآخرة، والشرع ما يعمل فيه في الدنيا، في الدنيا تحريم الشرع، في الدنيا في الحرمة عليه أمهاتكم، هذا في الدنيا الشرع تعمل، أما هذا في الآخرة فالله حرمها قدرا وكونا. أما التحريم الشرعي قد يتجاوزه الإنسان، حرمت عليكم الميتة، الإنسان يتجاوز التحريم الشرعي فيأكل الميتة، لكن التحريم القدري لا أحد يتجاوزه. حرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعناه قدرا، وهذا تحريم في الآخرة، هذا في الآخرة. والشرع إن العمل به ما يكون في الدنيا، وإذا مات الإنسان خلاص ما بقي إلا الجزاء، هذا جزاء الآخرة، دار الجزاء، ما في عمل حتى يكون يعمل، إنما يجازى، هذا جزاء. نعم، يفحدون الله ممن بل لا من الكتاب منهم من آمن، قالت ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يفسدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ليسوا سواء، نص القرآن، وهم كلهم كفروا، فيه من آمن من هذا الكتاب. نعم، هم كفر، نعم، براد الكفار، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، نص القرآن، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، إذا منهم المؤمن لكن قليل والأكثر الفاسقون. والله تعالى من عدله أنه قال لما ذكر اليهود وتكذيبهم ولو آمن أهل الكتاب كان خيرا منهم ومن أكثرهم، ثم قال ليسوا سواء، لن يضركم الآن، ليسوا سواء، لأهل الكتاب أمة قائمة، في أهل الكتاب مؤمنون وفيهم أيضا مؤمنون ورعون، أيضا عندهم ورع، عندهم ورع من الورع اللي عليه أهل الكتاب المؤمنون لا يفعل كثير من هذه الأمة، ما ثبت في صحيح البخاري من قصة الرجل الذي استدان من رجل 1000 دينار فأعطاه 1000 دينار فقال أبغني الشهيدة، حتى شهيد قال كفى بالله شهيدة، قال أبغني وكيلة، قال كفى بالله وكيلة، قال رضيت، فذهب فأعطاه 1000 دينار وذهب ركب البحر يقضي حادثة، هو يعلم صاحبه قال أنا بركب البحر وأروح 1000 دينار ووعده بأنه في وقت كذا في شهر كذا سوف يقضي دينه. فلما حل الدين وجاء الوقت المحدد جاء صاحب الدين يبحث عن مدائنه ما وجده، راح يذهب في البحر كل يوم يذهب في البحر لعله يأتي صاحبه يعطيه 1000 دينار كما وعده. المدين ماذا عمل؟ ما وجد مركب، كل يوم يأتي يجي ما وجد مركب، ثم ماذا عمل؟ لما أيس ولم فات الموعد أخذ خشبة ونقرها وجعل فيها 1000 دينار وجعل فيها كتابا ثم زججها وقال اللهم إني أستودعك إياها ورماها في البحر. هذه الخشبة تجري بها الأمواج حتى وصلت إلى الساحل، وهذا الرجل صاحب الدين كل يوم يأتي إذا كان قرب الظهر رجع، فلما يعرف الأيام ينظر لعله يأتي مركب يأتي صاحبه، ما وجد رأى خشبة قال لعلي أخذها فحطب لأهلي هذا الخشبة لي، فأخذها فلما كسرها وجد فيها 1000 دينار والخطاب. صاحب الدين وجد هذا القصة في صحيح البخاري، وجد مركب وجاء، ثم لما وصل إليه أعطاه دينار 1000 دينار قال يا أخي طيب أنت عمل شيء أرسلت شيء؟ قال يا أخي قلت لك أنا ما وجدت مركب، أنا ما وجدت مركب في الوقت المحدد ما وجدت، خذ 1000 دينار قال يا أخي أرسلت شيء كتب شيء؟ أنا أقول لك ما وجدت مركب. قال إن الخطاب والخشبة التي وضعت فيها قد أوفاها الله معك، هذا ورع له، هذا ما يوجد فيه، وإن كان في شرعنا لا ينبغي الإنسان يعمل هذا ولا يخاطر، لكن هذا من ورع له من بني إسرائيل من المؤمنين، ومن أيضا من ورع بني إسرائيل اللي ورد في الصحيح أيضا في قصة الرجل الذي اشترى أرضا من شخص، هذا في صحيح البخاري أيضا، اشترى شخص من بني إسرائيل من آخر أرض، فلما باعها وانتهى واستلم الأرض وجد المشتري جرة من ذهب في الأرض، فجاء إلى البائع وقال يا أخي وجدت جرة من ذهب خذ ذهبك، فقال البائع أنا بعتك الأرض وما فيها، فقال المشتري أنا اشتريت الأرض ولم أشتري بها، فتحاكما إلى حاكم منهم فاختصما، فقال ما عندكما القاضي؟ قال هذا أنا اشتريت الأرض وجدت فيها ذهب خذ ذهبك، قال هذا أنا بعت الذهب وما فيها، فقال لأحدهما هل لك ابن؟ قال نعم، قال فهل لك ابنه؟ قال نعم، قال زوج ابنك ابنته وأنفق عليه من هذا الذهب، هذا وراء، هذا من وراء بني إسرائيل، كما قال ليسوا سواء، منهم فيهم ورعين، فيهم مؤمنين، فيهم مؤمنون، نعم، صدقها الإيمان، الإيمان الصادق الذي يثمر العلم والعمل، يثمر العلم الصادق والعمل الصالح، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر، وجاء في الحديث في فضل هؤلاء الصديقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم في الدرجات العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في المشرق أو في المغرب من بعد لبعد ما بينهم، فقال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدق المرسلين، بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا، هذه درجة الصديقية، صدقوا المرسلين، يعني بلغوا درجة الصديقية التي تثمر العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، في مقدمة الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء هو في مقدمة الصديقين. نعم. أنت أكثر عند الله الصديق. نعم نعم صديق درجة الصديقية. أبو بكر رضي الله عنه في دار أعلى الصديقين، لكن يكون في درجة الصديق هذا حتى يكون الله صديق فعيلا. لا زوج يصدق ويتحرى الصدق يعني في أقواله وأعماله واعتقالاته. الصدق ما هو في الكلام فقط، الصدق في العمل يكون أقواله صدقها أعماله، والصدق في الاعتقاد. فلا زوج يصدق ويتحرى الصدق في أقواله وفي أعماله وفي اعتقاده حتى يكون الله صديق حتى يصل درجة الصدق. نعم.
يقول أهل الكتاب ما يقال عنهم مشركون، إنما يقال فيهم شرك.
لا مشرك
له وجه
مشركون، لم يكن الذي كفر من أهل الكتاب والمشركين هم فكين حتى تأمر بيان. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزء عليه. لا يؤمنون، والذي لا يؤمن مشركين، مشركون هم مشركون. لكن الشرك ينقسم أقسام، في مشرك وثنيون كالعرب، وفي مشركون من أهل الكتاب هم مشركون. ولهذا قال بعض السلف في الكتابية التي أباح الله الكتابية زوجها وهي مشركة، قال وهل أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، أعظم شركة من أن تقول إن الله ربها عيسى؟ هذا الشيء أعظم الشرك. نعم.
يقول تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. عنوان النهي عن الشرك والغلو في الدين. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، فقال تعالى قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم، والله هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء، فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال.
قل تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا إنكار من الله تعالى عن المشركين والذين عبدوا غيره من أهل الكتاب ومن الوثنين وغيرهم. قل يا محمد قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أين العقول؟ تعبدون مخلوق لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، أين عقولكم؟ المعبود الذي يستحق العبادة هو المالك لكل شيء القادر على كل شيء، فالعابد لما يعبد معبودا لما يرجوه له من النفع الذي يملكه معبوده، وهؤلاء لا يملكون لا ضرا لا يملكون لكم لا ضرا ولا نفعا، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن له. يعني أن مالك المعبود العبد لما يعبد لما يملك لهم النفع، والنفع والمالك إما أن يكون مالكا للشيء الذي يريده عابده منه، أو شريكا للمالك، أو معينا ومساعدا، أو شافعا، وهذه الأمور الأربعة كلها نفعها الله. إذن انقطعت عرق الشرك الذي يتعلق بها المشركون، لا يملكون وما لهم فيها من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. هنا قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أين عقولكم؟ ما الفائدة من هذا الذي تعبدونه؟ لا يملك لا ضر ولا نفع والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوز الحق، قفوا عند الحق والزموه ولا تتجاوزوه، ولا تغلو فتقول في بعض المخلوقين فترفعونهم إلى مقام الألوهية كما فعلتم في المسيح. قل أتعبدون الله، قل لأهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواء الذين ضلوا من قبلكم وضلوا عن السبيل الطريق المستقيم، ولا تتبعوا أهواء قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ضلوا من قبلكم وضلوا كثيرا وضلوا عن الوسط الطريق المستقيم فغلوا ووصلوا إلى الغلو الذي حرمه الله عز وجل، وهو مجاوزة الحد واتباع ومجاوزة الحق إلى الباطل والانحراف وعبادة غير الله. نعم.
قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عنوان: لعنة الله على الكافرين من بني إسرائيل. يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوه فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. عنوان: أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه الآيات فيها تحذير من أفعال فعل بني إسرائيل، وأن الله لعنهم وطردهم بسبب كفرهم وعنادهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أخبر سبحانه لعنهم منذ دهر طويلة على ألسن الأنبياء بما أنزل على داود من الزبور، وداود كان بعد عيسى بعد موسى، داود وسليمان جاءوا بعد موسى ويحكمون بالتوراة، وأنزل الله الإنجيل على الزبور على داود، وكلهم مواعظ وعبر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنهم الله على ألسن أنبيائهم على لسان داود في الزبور وعلى لسان عيسى في الإنجيل، وذلك بسبب عصيانهم وعدوان وتجاوزهم الحق حيث عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ومن أفعالهم الشنيعة أنهم لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات بل يفعلونها ويقر بعضهم بعضا، وذمهم على هذا الصنيع: كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، تحذير من الكفر ومن المعاصي والإصرار عليها وعدم التناهي. كل هذه الأفعال التي غضب من إسرائيل لعنهم الله بسببها، يحذر الله للأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. نعم.
عنوان: أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وروى أبو داود عن العرسي يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، تفرد به أبو داود. وروى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن ماجة تسكين وقفا وقفا وروى ابن ماجة بالهاء وقفا وقفا ما يقال ابن ماجة لا ابن ماجة نعم.
وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبة فكان فيما قال: ألا لا يمتنعن رجل هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه؟ قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبناها. وفي حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. عنوان: ذم المنافقين.
روى الإمام أحمد في مستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذا أيضا يناسب البقاء: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. الواجب على المسلمين أن يعمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، فإذا سكت الناس جاءت العقوبة تعمت الصالح والطالح. ثم بعثنا على نياتهم، قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا الليلة محمر وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه، وأشار بيده الإبهام التي في حلق فتحة. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث المعاصي، إذا كثر الخبث كثر المعاصي هلك الناس، جاءت العقوبة وعمت. ثم بعثوا على نيتهم تعم الصالح والطالح، جاءت العقوبة تشمل الجميع. ثم بعثوا على نياته. الواجب التعامل بالمعروف والتنهي عن المنكر على حسب قدره والاستطاعه، كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي سعيد: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا يستطيع السلطان والهيئه فيما خولوا له، والانسان في بيته فيما يقدر عليه من اولاده الصغار وما اشبه ذلك. فان لم يستطع بلسانه بالوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم يستطع وصار ترتب عليه ورط ولا يستطع باللسان أنكر بالقلب. وإنكار بالقلب معناه كراهة هذا المنكر، وظهور الكراهة على وجهه يعرف في وجه الكراهة، ومفارقة المكان الذي تعمل فيه المعصية لا يجلس معهم. فإن جلس معهم فيجب عليه أن ينكر، فإن أنكر وزال المنكر فالحمد لله، وإن لم يزل فيجب عليه القيام. فإن جلس وهو قادر فهو شريك له في الإثم، يصيبهم أصابه. إن تكلموا بكفر يكون كافر مثلهم، وإن فعلوا كبيرة فارتكبوها معهم حكم حكمهم. نعم. وقد نزل، قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لا شك أن هذا الناس يتركوا المنكر، يظن بعض الناس أن هذه المعاصي أنها طاعات تنقل وتكون السنة بدعة وبدعة سنة، تنتشر البدعة يظن أنها السنة، تنتشر المعاصي يظن أنها ليست المعاصي سبب السكوت. لكن إن كان فيه خير حتى ولو ماذا ولو باللسان، باللسان يعرف الناس يعرف أن هذا منكر ولو ما زالت المعاصي ولو بقيت، لكن فهذا ينكر وهذا ينكر هذا، عرف الناس أن هذا منكر وأنهم على منكر وعرفوا الحق من الباطل. نعم. هذا جاهل، هذا جاهل جاهل مركب. النصوص واضحة، الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، هذا أمر والأمر الوجوب، اركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين. والله تعالى أوجب صلاة الجماعة في الخوف وقاتلت الأعداء، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا لم يعذر الله المقاتلين صلاة الجماعة ثم قال ثم فإذا سجدوا فلكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ما عذر الله الطائفة الثانية، طائفة ما سقط الجماعة عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى في الحرب. وفي أشياء أعظم من هذا، وفي حديث في صحيح مسلم قصة الرجل الأعمى عضو المكتوم، قال هل تجد لي رخصة نصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجي فإني أجد لك رخصة. هذا كيف ما يرخص الأعمى ويقال الصلاة ليست واجبة؟ وفي مسلم لما أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق أبو ثمان، قال لولا لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجالا معهم حزم من حطب فانطلقوا إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم يعني بالنار. وفي الأصل لولا ما في النساء ما في الوسم النساء والذرية لحرقت عليهم. وقال بعد هذا ليست واجبة، لكن الجهل وضعه الإيمان وقلة البصيرة يجعل الشخص يتكلم بشيء لا يعلم حكمه. الجرأة هذه جرأة على 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 شرع الله، يتكلم في شرع الله بالباطل. نعم نعم ممكن على حسب الاستطاعة، ممكن على انكر على حسب الاستطاعة. تقول الله ما استطعت. نعم اذا انكرت عليه الحمد لله اديت ما عليك، واذا ايضا انكرت طيب على حسب الحاجة وحسب الشخص. نعم.
عنوان ذم المنافقين، وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين، وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم، وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن.
في الباطل باللام
بالنون
في الباطن.
نعم
يعني في الباطن، في الباطن يوالون الكفار وفي الظاهر يكون مع المؤمنين. نعم
لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله.
نعم هذه الآيات في ذم المنافقين في موالاتهم الكفار، وأن تولي الكفار ردة على الإسلام. ولهذا قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، والتولي معناه هو محبة الكفار، ثم يشعر المحبة النصرة، النصرة والتأييد. فإذا أحب الكفار بقلبه فهذا يرد عنه، هذا التعلي يحبهم ثم ينشأ عن المحبة النصرة والتأييد والمساعدة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لبئس ما سوت لهم أنفسهم حيث تولوا الكفار في الباطن وإن كانوا يظهرون أنهم مع المؤمنين، أثمرت هذا التولي سخط الله، سخط الله عليهم في الدنيا وعذابه في الآخرة، أن سخط الله في العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء، دل على أن اتخاذهم أولياء ينافي الإيمان بالله. لو كانوا يؤمنون بالنبي وما أنزل إليه، لو كانوا، لو حرف امتناع عن امتناع، لو كانوا يؤمنون ما اتخذهم أولياء، فلما اتخذهم أولياء دل على أنهم ليسوا مؤمنين. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذهم أولياء، لكنهم اتخذهم أولياء فليسوا مؤمنين بالله والنبي. ولو حرف امتناع عن امتناع، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء، لكنهم اتخذوهم أولياء فلا يكونوا مؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه. وهذا يدل على اتخاذ الكفار أولياء ردة على الإسلام. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما أحبوهم ونصروهم وأيدوهم وأفضلوا لهم بالأسرار دون المؤمنين. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثير منهم فاسقون، فسوق كفر، والفسوق نعم فسق أكبر يخرج من الملة، كفسق المنافقين وفسق إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فسق كفر. وما يكفر وقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون فسوق كفر. ويكون فسق فسق أصغر فسق المعاصي كرمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلهم ثمانين جلدة ولا تقول لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا فسوق أصغر فسق المعاصي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه الآيات واضحة في أن التولي تولي الكفار تحذير من تولي الكفار وأن تولي الكفار وموالاتهم ونصرتهم ومحبتهم ضد مع الإسلام تثمر سخط الله عليهم في الدنيا والآخرة وعذابه وعذاب المستمر في الآخرة. نسأل الله السلامة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون فسوق كفر خرجوا به عن الإسلام. صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم: وكان يصلي وعائشة نائمة في قبلته وليس كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور ولا يكره له أن يكون لابثا بين يدي المصلي.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته في بيت عائشة، وهو البيت عبارة عن غرفة واحدة وليست واسعة، فهي نائمة أمامه وتمد رجلها وليس هناك نور، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فكفتها سجد، فإذا قام مدت رجلها. جاء في الحديث أن عائشة تقول أنها نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فتبدو لي الحاجة فتنسل من جانب السرير. هذا احتج به بعضهم على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ومن يقول هذا ليس مرور هذا لبث، فإن الرجل الآن يحرم له أن يمر بين يدي المصلي، يأتي من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، ولكنه إذا كان أمام المصلي فلا يحرم عليه بل يكون سترة المصلي، لكن ممنوع المرور. أما كونه واقف أمامه أو جالس أمامه فهذا لا يعتبر مرور. الممنوع المرور لا، في حديث أن نهى عن المرور بين المصلي وقال أن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وقال ادرع المار فإنما فقاتله فإنما هو الشيطان. المرور لا يجوز، لكن المكث والجلوس هذا ما يعتبر مرور. وفعل عائشة رضي الله عنها كانت نائمة على السرير وهو صلي، هذا ليس المرور. ولهذا من احتج بهذا على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة ليس بجيد، ليس بواضح، لأن هذا لا يعتبر مرور. نعم. لا، ما ينبغي الاستقبال ظهره، لأن هذا يشبه المصلي له، ولهذا ينبغي إذا كان المصلي الجالس أمام المصلي أن يوليه ظهره فلا يوليه وجهه لئلا يشبه بالعابد له. نعم.
صلى الله عليك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب: كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر.
هذا كان النبي يحافظ على 10 ركعات في عهد ابن عمر: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وجاء في حديث أم حبيبة أنها 12 ركعة، أنها 12 ركعة، قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بين الله وبيته في الجنة. وهذا أولى من 10 ركعات: 4 ركعات قبل الظهر، 4 بتسليمتين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهذا أولى من 10 ركعات. هذه من عمر أنها 10 ركعات، هذه من حبيبة أنها 12 ركعة. وجاء أيضا الحث على صلاة 4 ركعات بعد صلاة الظهر، ركعتان راتبة وركعتان زيادة. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أربع ركعات قبل الظهر هذه الراتبة، وركعتان بعدها راتبة، وركعتان زيادة إذا لم يصلي، إذا فاتت يقضيها. نعم يقضيها بعد الصلاة إذا دخل وقت العصر، يقضيها بعد الصلاة، يصلي ثمان بعد الصلاة ثمان ركعات. فلا يصلي نعم إلى حد ثمان، طيب أربع ركعتان راتبة وركعتان زيادة وأربع ركعات يقضيها قبل الصلاة. أنا العصر يمكن يذكر المؤلف ليس لها سنة راتبة، لكن جاء الحث على صلاة أربع ركعات، رحم الله ومن صلى قبل العصر أربعة، والحديث حسن لا بأس به، بعض العلماء ضعفه والصواب أنه حسن لا بأس به. يستحب صلاة أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، قبل العصر بسلامين، لكن ليس من الراتبة، ليس من الرواتب.
السلام عليك. ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر، وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا.
يقول ولما فاتته يعني ركعة الظهر قضاهما بعد العصر، ثم استمر على الظهر. لما فاتته ركعتان قبل الظهر بعد الظهر جاءه وقت شغله عليه الصلاة حتى جاء وقت قضاهما بعد العصر، ثم استمر يقضي بعد العصر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته جاوب عليه. وجاء ما يدل على أن هذا من خصوصياته عليه الصلاة، من خصوصياته كونه يقضيها بعد العصر، ومن خصوصياته كونه يداوم عليهما. ثبت أن أم سلمة أرسلت الخادم إلى النبي وقالت ائت إليه فإن أشار إليك فاستأخري، فأتت إلى الخادمة سألته فقال يا ابنة أبي أمية تسألين عن الصلاة بعد العصر، هاتان الركعتان شغلت عنهما بعد العصر. فقالت أفنقضيهما إذا فاتتا في المسلم أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا. فدل على هذا من خصائص عليه، من خصائص كونه يقضيهما بعد العصر، ومن خصائص كونه يداوم عليهما. فإذا فاتت الركعتان بعد قبل الظهر تقضيهما بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر انتهى خلاص، انتهى لا تطلع. نعم إذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر. نعم يصليه بعد ارتفاع الشمس إلى قرب الظهر، يصلي شفعا يزيد ركعة. إذا كان يصلي مثلا ثلاث ركعات يوتر ثلاث ركعات يزيد ركعة، يصلي أربع لأن النهار ما في يوتر. إذا كان يوتر بخمس يزيد واحدة ست. لا الصواب أنه إذا أذن الفجر إذا دخل وقت الفجر انتهى الوقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يزيد ركعة لأن النهار ما في وتر. نعم
صلى الله عليه. وأما الركعتان قبل المغرب فصح عنه أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب أنها مستحبة وليست سنة راتبة.
نعم كراهة أن يتخذ الناس سنة يعني سنة لازمة، وهي سنة كراهة أن يتخذها سنة لازمة واجبة. نعم هذا ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال فهذا لمن شاء، قل لمن شاء صرف الأمر عن الوجوب الاستحباب. لو قال صلوا قبل المغرب صلوا سكت صارت واجبة الأمر الوجوب، لكن قال في ثالثة لمن شاء فصرف الأمر إلى من الوجوب إلى الاستحباب. يستحب المسلم أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب، وما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري بعد أذان المغرب يصلون، حتى أن الداخل يظن أنه يصلون الفريضة من كثرة من يبتدر السواري، هي سنة. وأيضا هذه السنة بعد كل أذان، بين الأذان والإقامة سنة مستمرة. قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. هذا أذان وهذا أذان، والأذان هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله الناس الإعلام. فالأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. بينهما سنة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. نعم.
صلى الله عليه. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة وله فعلها في المسجد.
نعم، يعني الأفضل المسلم أن يصلي السنن الرواتب في بيته كلها، وخصوصا الفجر والمغرب الأفضل أن يصلي في بيته، حتى يعني أفضل أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة. وكذلك ما له سبع مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة وصلاة التراويح في رمضان، هذه لها أسبع، هذه في المسجد. وبعد ذلك فتطرق البيت، صلاة الضحى أفضل في البيت، صلاة الليل في البيت، وهكذا. لكن ما له سبب مثل سنة الوضوء في البيت، يعني كان توضأ في البيت. أما إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحت المسجد، هذه لها سبب. الكسوف له سبب في المسجد، الاستسقاء صلاة الليل في رمضان في المسجد، نعم، الفرائض في المسجد. ومع ذلك فالأفضل في البيوت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهها بالقبور، فصلوا فيها حتى لا تكون مثل القبور، القبور لا يصلى فيها.
أحسن الله عليك. وكان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، وكذلك لم يكن يدعها هي والوتر لا حذرا ولا سفرا. ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة الراتبة غيرهما.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد سنة الفجر أكثر من غيرها، لم يكن عليه الصلاة والسلام أشد تعاهدا على سنة الراتب من سنة الفجر، وكذلك الوتر لا يتركه لا حضر ولا سفر. حتى في السفر لما صلى سنة الراتب صلى سنة الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. المراد راتبة الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فلا ينبغي أن يتركها، وإذا فاتت يقضيها بعد الشمس انتهى صلى الله. فإن كان صاحب عمل أو يتناسى يصليها بعد الفجر مباشرة، جامع يدل على هذا وهذا، يصليها إذا فاتت بعد الفجر أو بعد الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي راتبة الفجر بعد الفجر، فقال: الصبح أربعا، يعني صلى الله عليه، فذكر له أنه لم يصلي الراتبة فسكت، دل على الجواز. فإذا فاتت يقضيها بعد الشمس، فإن كان صاحب شغل أو يخشى أن ينساها يصليها بعد الفجر مباشرة. نعم.
ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة الراتبة غيرهما،
غير ركعة الفجر. يعني في السفر كان لا يصلي سنة الظهر القبرية وسنة الظهر البعدية، سنة المغرب وسنة العشاء، يتركها إذا قصر في الصلاة، هكذا هديه. لكن سنة الفجر يصليها، فالسنة الرواتب لا تفعل في السفر، وهذا اللي قرره المؤلف وشيخ الإسلام المحققون. وذهب جمهور العلماء إلى أن النوافل تفعل حتى في السفر، أكثر العلماء يرون أنها تصلى السنة الرواتب في الحضر وفي السفر. وفيها أحاديث لا بأس بها، لكن الحديث في تركها أصح، حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي كان لا يصلي في السفر، وقال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. وهذا الفقه، يعني كنت مصليا صلاة السبحة لأتممت الفريضة، يقول: أنا أقصر الرباعي ركعتين، ولو كنت أريد التنفل لأتممت الفريضة. على هذا فالأفضل الإنسان إذا كان في السفر وقصر الصلاة فلا يصلي، فإن صلى في البلد وأتم الصلاة فإن يصلي راتبة، إن قصرت فلا يصلي راتبة، وإن أتممت فإن صليت في المسجد وحلو ولو كنت مسافر أو في المسجد الحرام لك أن تصلي نافلة لأنك أتممت الصلاة، وإن قصرتها فلا تصلي راتبة. نعم.
صلى الله عليك. قول: سمعنا بعض الأحاديث التي تحض على إنكار المنكر وتحذر من السكوت عنه، فكيف تنكر المنكرات المتكاثرة والعامة التي نراها في صحفنا وقنواتنا هذه الأيام، وكذلك ما يحدث في التجمعات العامة من اختلاط وغيره، وهل يكفي في هذا الإنكار في القلب؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرة منكم فليغيره بيده، فإن لم يصل بلسانه فإن يصل بقلبه. ولكتاب اللسان حاصل الحمد لله من كثير من المسلمين أنكروا هذا. نعم.
صلى الله عليك. يقول: كيف نجمع بين الحديثين في إنكار المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبين قوله: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه؟ قالوا: كيف يذل نفسه قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق.
لا منافة بينهما، هذا يطيق، هذا الذي يتكلم، إنما هذا لمن يطيق، وهذا في من لا يطيق. من لا يطيق لا يطيق، ومن يطيق عن يتحمل الصبر فهذا هو الأفضل وليس بواجب عليه. نعم.
صلى الله عليك. هذا السائل من ليبيا يقول أن والده يمنعه من إقامة الصلاة وإقامة السنن الظاهرة كاللحية وتقصير الثوب، فما هو الحل؟
الحل يقول أن لا طاعة المخلوق معصية الخالق، يتلطف مع والده ويتلطف معه في الخطاب ويبلغه ويقول يا والدي هذا أمر الله وأمر رسوله مقدم، ولا يطيع في المعصية ويتلطف معه ويدعوه. نعم.
صلى الله عليك. يقول سئل مفتن هذه الأيام عن الاحتفال في المولد النبوي في إحدى القنوات فقال هذا يوم مناسبة سارة ونعمة عظيمة على المسلمين تشكر لله جل جلاله، ومع ذلك لا تجعل عيدا، فجعلها عيدا هو الابتداع، وأيضا ازدراؤها وتجاهلها كأن لم يحصل فيها حدث، فإن هذا من كفر نعمة الله. حتى قال حتى إن كان بعض سلفنا الصالح يدرسون كتاب الشفاء ويدرسونه ويعلمونه أولادهم، فما تعليقكم على هذا السلف؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا ما ليس من فرد، رواه الشيخان الحديث عائشة، وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه أمر فرد، والاحتفال بالمولد ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله، فيكون بدعة مردودة على صاحبها كائنا من كان. نعم.
صلى الله عليك. مضاعفة صلاة الجنازة في الحرمين هل تضاعف؟
على مسألة الخلاف من العلماء من قال جميع الأعمال تضاعف اللي ورد في الصلاة، الصلاة فيها في الصلاة، وهل تضاعف بقية الأعمال كالصيام وصلاة الجنازة وصلاة النافلة والصدقة وما أشبه ذلك؟ قال بعض العلماء بهذا، جاء في حديث ضعيف من أدرك رمضان في مكة أو في الحرم فصامه كتب الله له 100,000 شهر رمضان، لكنه ضعيف، حديث ضعيف. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أديت العمرة ولم أقصر شعري بغير قصد وخلعت لباس الإحرام فماذا علي؟
عليك أن تلبس لباس الإحرام مرة أخرى ثم تقصر ثم تتحلل، وإذا كنت متعمد عليك الفدية عن لبس الثوب، ويصير 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو الوحشات، وإذا كنت جاهل أو ناسي فلا حرج عليك، عليك أن تلبس ملابس الإحرام ثم تقصر. نعم. ها؟ إيه؟ هذا كما إذا جامع على الشاة البحر والأمر الصحيح. نعم. نعم.
صلى الله عليك. هذا السائل من الجزائر يقول في اعتقاد أهل السنة والجماعة هل الأعمال ركن أو شرط في صحة الإيمان أم يكتفى بقول أن العمل من الإيمان؟
العمل جزء من الإيمان، الإيمان مكون من تصديق بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فمن قال إنها خارج أو قال إنها شرط هذا قول المرجئة، العمل جزء من الإيمان. نعم. كما كالقول والاعتقاد. نعم.
انت احسن مالك.
وفق الله جميع طاعته وثبت جميع
صلاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة فيما اختصر عنه يقول تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا، أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا أي بعد ذلك كثير منهم والله بصير بما يعملون، أي مطلع عليهم وعليم بما يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. هاتان الآيتان العظيمتان فيهما بيان ما عليه علماء بني إسرائيل الظلال منهم من الغواية والعمى، وأنهم خالفوا الحق عنادا، وقد أخذ الله عليهم العهود والمواثيق فنقضوها ونكثوها وظنوا أنه لا يحصل لذلك أثر ولا يترتب على ذلك شر، فوقع خلاف ما ظنوا، فوقع الشر والفتنة، فعموا عن الحق فلا يهتدون إليه وصموا عن الحق فلا يسمعونه، ثم تاب الله عليهم ثم عادوا إلى ضلالهم وغيهم فعموا وصموا فلا يهتدون الحق ولا يسمعون الحق كثير منهم والله بصير بأعمالهم ونياتهم وسوف يجازيهم على ذلك. وفي هذه الآية تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك بني إسرائيل فيصيبها ما أصابها، تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم، وكذلك غير العلماء لأن تبع العامة تبعوا لعلمائهم، لتحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. والواجب على من أتاه الله العلم وأخذ الله عليه الميثاق أن يلتزم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل الحق وأن يعمل به ويدعو إليه، كما قال الله تعالى في الآية: هل لا يتهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالواجب على العلماء أن يبينوا الحق وأن يعملوا به وأن يكونوا قدوة للناس في أقوالهم وأفعالهم وامتثالهم، وأن يحذروا من مخالفة الحق ومن نقض العهد والميثاق فيصيبهم ما أصاب بني إسرائيل من العمى والصمم، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أخبرنا بأفعالهم تحذيرا لنا من أن نفعل كفعلهم وهم مضوا، وتحذيرا أيضا لأحفادهم الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. عنوان: كفر النصارى ودعوة المسيح للتوحيد. يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال إني عبد الله، ولم يقل أنا الله ولا ابن الله، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى أن قال وإن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إنها نزلت في النصارى خاصة، قاله مجاهد وغير واحد. وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة لهذا الاعتبار. قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك الآية. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا، بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا: وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه. عنوان: المسيح عبد وأمه صديقة. وقوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله: وأمه صديقة، أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية. وقوله تعالى: كانا يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها. ثم انظر أنى يؤفكون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون،
نعم،
وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون.
الله عليك. وهذه الآيات فيها الحكم على فرق النصارى بالكفر الذين ألهوا المسيح وأمه وقالوا إن المسيح هو ابن الله، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا حكم من الله تعالى على فرق النصارى القائلين بأن المسيح هو الله تعالى عما يقولون. والنصارى انقسموا إلى هذه الفرق: اليعقوبية والنصطورية والملكية، هذه الثلاثة التي استقرت أخيرا، وكلها كافرة، كلها تؤله المسيح، فحكم الله عليه بالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. المسيح عليه الصلاة والسلام نفسه يأمر الناس بعبادة الله، يقول: اعبدوا الله ربي وربكم، هو معترف الله بالعبودية، وهؤلاء يؤلهونه ويجعلونه هو الإله تعالى عما يقولون. ثم قال سبحانه: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني الآية دليل على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة، ولا يدخلها الكفرة، فهي حرام على الكفرة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وكذلك في حجة الوداع أمر مؤذين وأذين في نفسه في الحج في ميناء ألا يدخل نفس ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن لا يحج بعد العام المشرك، وأن لا يطوف بيت عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فهو بفرض الأشهر. إذا الناس يؤذنون بمنى بهذه الكلمات الأربع، أبو هريرة مع جماعة من المؤذنين، ومنها أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة حرمها الله تعالى على الكفار، من مات على الشرك والكفر لا حيلة فيه، الجنة عليه حرام. ولهذا قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالمثلث من النصارى كفرهم الله. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد، ليس هناك إله يعبد بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهو معبود بالباطل، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وما من إله إلا إله واحد. ثم توعدهم وتهددهم إن استمروا على كفرهم، وقال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا وعيد، إن لم ينتهوا سوف يمسهم العذاب العليم، وهو عذاب جهنم يخلدون فيها، نعوذ بالله. ثم عرض سبحانه وتعالى التوبة على المثلثة، فقال: أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه. وهذا من كرمه سبحانه، وفي دليل على أن التوبة مقبولة من كل شخص، من كل ذنب، حتى أعظم الذنوب، حتى المثلثة عرض الله عليهم التوبة، وهو ذنب عظيم. المثلثة الذين قالوا إن الله ثلاثة عرض الله عليهم التوبة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. بعض الناس تجده يكون عنده يأس قنوط، يأتي بعضهم يقول: أنا عندي ذنوب وعندي معاصي، كيف هل يتوب الله علي؟ هل أستطيع أن أتوب؟ هل يغفر؟ بعضهم ييأس يقول: أبدا لا يمكن يغفر، ذنوبي كبيرة. اليأس هذا، اليأس هو كبيرة من كبائر الذنوب، اليأس من رحمة الله وفضل من رحمة الله، قد يصل به إلى الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على المسلم أن لا يقنط من رحمة الله، وأن لا يأس من روح الله، بل يرجو فضل الله وبره ويتوب إلى الله عز وجل. والتوبة مقبولة من كل شخص إذا وجدت الشروط كان قبل الموت، إذا كانت عن إخلاص وأقلع عن الذنب وندم على ما مضى وعزم على عدم العودة إليها ورد المضر بين أهلها أن تتبنه بين الناس، وكان قبل الموت وقبل نزول العذاب قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإنها مقبولة من كل ذنب. الشرك في المدعوة، كما قال الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، عمم وأطلق، فالتوبة مقبولة من كل أحد يعني لمن تاب. أما آية النساء: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أنها في غير التائبين، هذه في غير التائبين. وأما آية الزور فهي في التائبين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ثم بين سبحانه وتعالى منزلة المسيح، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذه منزلته، رسول سبقه الرسل فله أسوة بهم، رسول كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، هذه منزلته. ليس الله ولا ابن الله كما يقول النصارى تعالى الله ما يقولون، وليس ابن زنا كما رمس به اليهود قبحه الله، بل هو عبد ورسول. وأمه صديقة، أمه مريم وصلت إلى درجة الصديقية، ودرجة الصديقية تلي درجة الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك هم الذين أنعم الله من النبيين والصديقين، ثم الشهداء المرتبة الثالثة، ثم الصالحون. الصديق فعيل، الصديق مبالغة، وهو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات فلا يصر على المعصية. في مقدر الصديقين والصديق الأكبر أبو بكر، وهم درجتهم على درجة الشهداء. فهذه مريم صديقة. وفي الرد على من قال إنها نبية كابن حزم، قال إن مريم نبية لأن الملائكة كلمتها، قالت الملائكة: يا مريم من الله اصطفاك وطهرك. وقال إنها نبية، وإن أم موسى نبية، لأن الله قال: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقال سارة امرأة إبراهيم كذلك نبية، بشرت الملائكة بإسحاق ومرأة إسحاق. وهذا قد خطأ العلماء بالحزم رحمه الله في هذا، فليس في النساء نبية. قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من القرآن. النبوة خاصة بالرجال فليس في النساء نبية، وإنما نهاية ما تصل المرأة الدرجة الصديقية كما قال الله أمه صديقة، وهذا في مقام لو كان لها مرتبة أعلى من ذلك لما ذكرها الله. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، كان يعني مريم وابنها عيسى كان يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام لا يكون إله محتاج، الإله ما يحتاج إلى أحد، الإله يكون كامل. هذا في الرد على النصارى لهم، كيف يكون عيسى وأمه إلهين وهما يأكلان الطعام؟ فالذي يأكل الطعام لا يصلح الألوهية لأنه محتاج، محتاج إلى غيره، والإله كامل ما يحتاج إلى أحد، وهما يأكلان الطعام محتاج إلى الطعام، فلو لم يأكلا لمات، فكيف يكون إلهين؟ كان يأكلان الطعام. استدل سبحانه وتعالى على بطلان دعوى إلهيتهما بأنهما يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات لنوضحها، ثم انظر كيف يصرفون عن الحق ويعدلون عنه إلى غيره. نعم، كوني الشرع هذا في الآخرة، والشرع ما يعمل في الدنيا، في الدنيا تحريم الشرع، في الدنيا في حرمت عليه أمهاتكم، هذا في الدنيا الشرع تعمل، أما هذا في الآخرة فالله حرمها قدرا وكونا. أما التحريم الشرعي قد يتجاوزه الإنسان، حرمت عليكم الميتة، الإنسان يتجاوز التحريم الشرعي فيأكل من الميتة، لكن التحريم القدري لا أحد يتجاوزه، حرمنا عليه المراضع من قبل يعني منعناه قدرا، وهذا تحريم في الآخرة، هذا في الآخرة. والشرع إن العمل به ما يكون في الدنيا، وإذا مات الإنسان خلاص ما بقي إلا الجزاء، هذا جزاء الآخرة دار الجزاء، ما في عمل حتى يكون يعمل، إنما يجازى هذا جزاء. نعم، يفحدون الله من بل لا من الكتاب، منهم من آمن، قالت ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يفسدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. ليسوا سواء، نص القرآن، وهم كلهم كفروا، فيه من آمن من هذا الكتاب. نعم، هم كفر، نعم، براد الكفار، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، نص القرآن، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، إذا منهم المؤمن لكن قليل والأكثر الفاسقون. والله تعالى من عدله أنه قال لما ذكر اليهود وتكذيبهم ولو آمن أهل الكتاب كان خيرا منهم وما كانوا مسلمين، ثم قال ليسوا سواء لن يضركم الله، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، في أهل الكتاب مؤمنون وفيهم أيضا مؤمنون ورعون، أيضا عندهم ورع، عندهم ورع من الورع اللي عليه أهل الكتاب المؤمنون لا يفعل كثير من هذه الأمة، ما ثبت في صحيح البخاري من قصة الرجل الذي استدان من رجل 1000 دينار فأعطاه 1000 دينار فقال أبغني شهيدة، حتى شهيدة قال كفى بالله شهيدة، قال أبغني وكيلة، قال كفى بالله وكيلة، قال رضيتك، فذهب فأعطاه 1000 دينار وذهب ركب البحر يقضي حادثة، ويعلم صاحبه قال أنا بركب البحر وأروح 1000 دينار، ووعده بأنه في وقت كذا في شهر كذا سوف يقضيه دينه. فلما حل الدين وجاء الوقت المحدد جاء صاحب الدين يبحث عن مدعينه، ما وجده راح يذهب في البحر، كل يوم يذهب في البحر لعله يأتي صاحبه يعطيه 1000 دينار كما وعده. المدين ماذا عمل؟ ما وجد مركب، كل يوم يأتي يدي ما وجد مركب، ثم ماذا عمل؟ لما أيس ولم فات الموعد أخذ خشبة ونقرها وجعل فيها 1000 دينار وجعل فيها كتابا، ثم زججها وقال اللهم إن استودعك إياها ورماها في البحر. هذه الخشبة تجري بها الأمواج حتى وصلت إلى الساحل، وهذا الرجل صاحب الدين كل يوم يأتي، إذا كان قرب الظهر رجع فلما يمر في الأيام ينظر لعله يأتي مركب يأتي صاحبه ما وجد، رأى خشبة قال لعله يأخذها فحطب لأهلي هذا الخشبة لي، فأخذها فلما كسرها وجد فيها 1000 دينار والخطاب. صاحبه الدين وجد هذا القصة في صاحب البخاري، وجد مركب وجاء، ثم لما جاء وصل إليه أعطاه دينار 1000 دينار. قال يا أخي طيب أنت عملت شيء أرسلت شيء؟ قال يا أخي قلت لك أنا ما وجدت مركب في الوقت المحدد ما وجدت، خذ 1000 دينار. قال يا أخي أرسلت شيء كتبت شيء؟ أنا أقول لك ما وجدت مركب. قال إن الخطاب والخشبة التي وضعت فيها قد أوفاها الله معك. هذا ورع له، هذا ما يوجد في، وإن كان في شرعنا لا ينبغي الإنسان يعمل هذا ولا يخاطر، لكن هذا من ورعه من بني إسرائيل من المؤمنين، ومن أيضا من ورع بني إسرائيل اللي ورد في الصحيح أيضا في قصة الرجل الذي اشترى أرضا من شخص، هذا في صحيح البخاري أيضا، اشترى شخص من بني إسرائيل من آخر أرض، فلما باعها وانتهى واستلم الأرض وجد المشتري جرة من ذهب في الأرض، فجاء إلى البائع وقال يا أخي وجدت جرة من ذهب خذ ذهبك، فقال البائع أنا بعتك الأرض وما فيها، فقال المشتري أنا اشتريت الأرض ولم اشتري بها، فتحاكما إلى حاكم منهم فاختصما، فقال ما عندكما القاضي؟ قال هذا أنا اشتريت الأرض وجدت فيها ذهب خذ ذهبك، قال هذا أنا بعت الذهب وما فيها، فقال لأحدهما هل لك ابن؟ قال نعم، قال فهل لك ابنه؟ قال نعم، قال زوج ابنك ابنته وأنفق عليه من هذا الذهب. هذا وراء، هذا من وراء بني إسرائيل، كما قال ليسوا سواء، منهم فيهم مرعين فيهم مؤمنين فيهم مؤمنون. نعم الصدق هي الإيمان، الإيمان الصادق الذي يثمر العلم والعمل، يثمر العلم الصادق والعمل الصالح، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر، وجاء في الحديث في فضل هؤلاء الصديقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم في الدرجات العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في المشرق أو في المغرب من بعد لبعد ما بينهم. فقال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا، هذه درجة الصديقية، صدقوا المرسلين، يعني بلغوا درجة الصديقية التي تثمر العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. في مقدمة الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء هو في مقدمة الصديقين. نعم أنت أكثر عند الله الصديق. نعم نعم درجة الصديقية أبو بكر رضي الله عنه في درجة أعلى الصديقين، لكن يكون في درجة الصديق هذا حتى يكون الله صديق فعيل، لا زوج يصدق ويتحرى الصدق يعني في أقواله وأعماله واعتقالاته. الصدق ما هو في الكلام فقط، الصدق في العمل يكون أقواله صدقها أعماله، والصدق في الاعتقاد، فلا زوج يصدق ويتحرى الصدق في أقواله وفي أعماله وفي اعتقاده حتى يكون الله صديق حتى في درجة الصدقية. نعم
يقول أهل الكتاب ما يقال عنهم مشركون إنما يقال فيهم شرك،
لا مشرك له وجه مشركون، لأن كل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم مفكين حتى تأمر بيها. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزاء عليه، لا يؤمنون، والذين لا يؤمنون مشركون، هم مشركون. لكن الشرك ينقسم أقسام، في مشركون وثنيون كالعرب، وفي مشركون من أهل الكتاب هم مشركون، ولهذا قال الله عنصر في الكتابية التي أباح الله الكتابية زوجها وهي مشركة، قال وهل أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، أعظم شركة من أن تقول إن الله ربها عيسى، هذا الشيء أعظم شركة. نعم
يقول تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. عنوان: النهي عن الشرك والغلو في الدين. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، فقال تعالى: قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم، والله هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء، فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال.
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. هذا إنكار من الله تعالى عن المشركين والذين عبدوا غيره من أهل الكتاب ومن الوثنين وغيرهم. قل يا محمد، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، أين العقول؟ تعبدون مخلوق لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم، أين عقولكم؟ المعبود الذي يستحق العبادة هو المالك لكل شيء، القادر على كل شيء. فالعابد لما يعبد معبودا لما يرجوه له من النفع الذي يملكه معبوده، وهؤلاء لا يملكون لا ضرا، لا يملكون لكم لا ضرا ولا نفعا، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن له. يعني أن المالك المعبود العبد لما يعبد لما يملك لهم النفع، والنفع والمالك إما أن يكون مالكا للشيء الذي يريده عابده منه، أو شريكا للمالك، أو معينا ومساعدا، أو شافعا، وهذه الأمور الأربعة كلها نفع الله. إذن انقطعت عرق الشرك الذي يتعلق بها المشركون، لا يملكون وما لهم فيها من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع. هنا قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أين عقولكم؟ ما الفائدة من هذا اللي تعبدونه؟ لا يملك لا ضر ولا نفع والله هو السميع العليم. قل يا أهل، ثم قال: ثم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا الحق، قفوا عند الحق والزموه ولا تتجاوزوه، ولا تغلوا فتقول في بعض المخلوقين فترفعونهم إلى مقام الألوهية كما فعلتم في المسيح. قل أتعبدون من دون الله ما، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواء الذين ضلوا من قبلكم وضلوا عن السبيل الطريق المستقيم، ولا تتبعوا أهواء قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا من قبلكم وضلوا كثيرا وضلوا عن الوسط الطريق المستقيم فغلوا ووصلوا إلى الغلو الذي حرمه الله عز وجل، وهو مجاوزة الحد واتباع ومجاوزة الحق إلى الباطل والانحراف وعبادة غير الله. نعم.
قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عنوان: لعنة الله على الكافرين من بني إسرائيل. يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوه، فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. عنوان: أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه الآيات فيها تحذير من أفعال فعل بني إسرائيل، وأن الله لعنهم وطردهم بسبب كفرهم وعنادهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. وعيسى بن مريم أخبر سبحانه لعنهم منذ دهر طويلة على أرسل الأنبياء بما أنزل على داود من الزبور، وداود كان بعد عيسى بعد موسى، داود وسليمان جاءوا بعد موسى ويحكمون بالتوراة، وأنزل الله الإنجيل على الزبور على داود، وكلهم مواعظ وعبر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنهم الله على ألسن أنبيائهم، على لسان داود في الزبور وعلى لسان عيسى في الإنجيل، وذلك بسبب عصيانهم وعدوان وتجاوزهم الحق، حيث عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ومن أفعالهم الشنيعة أنهم لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات، بل يفعلونها ويقر بعضهم بعضا، وذمهم على هذا الصنيع: كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبهم أصابهم، تحذير من الكفر ومن المعاصي والإصرار عليها وعدم التناهي. كل هذه الأفعال التي غضب من إسرائيل لعنهم الله بسببها، يحذر الله للأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبهم أصابهم. نعم.
عنوان: أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآ منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وروى أبو داود عن العرسي يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تفرد به أبو داود. وروى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن ماجة تسكين وقفاً وقفاً وروى ابن ماجة بالهاء وقفاً وقفاً ما يقال ابن ماجة لا ابن ماجة نعم
وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبة فكان فيما قال: ألا لا يمتنعن رجل هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبناها. وفي حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. عنوان ذم المنافقين.
روى الإمام في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذا أيضا يناسب البقاء، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. الواجب على المسلمين أن يتأمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، فإذا سكت الناس جاءت العقوبة، تعمت الصالح والطالح. ثم بعثنا على نياتهم، قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا ليلة محمر وجهه ويقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه، وأشار بيده الإبهام والتريع حلق فتحة. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث المعاصي، إذا كثر الخبث كثر المعاصي هلك الناس، جاءت العقوبة وعمت. ثم بعثوا على نيتهم، تعم الصالح والطالح، جاءت العقوبة تشمل الجميع. ثم بعثوا على نيتهم، فالواجب التعامل بالمعروف والتنهي عن المنكر على حسب القدرة والاستطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا يستطيع السلطان والهيئة فيما خولوا له، والإنسان في بيته فيما يقدر عليه من أولاده الصغار وما أشبه ذلك. فإن لم يستطع بلسانه بالوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم يستطع وصار ترتب عليه ضرر ولا يستطع باللسان أنكر بالقلب، وإن كان بالقلب معناه كراهة هذا المنكر، وظهور الكراهة على وجهه يعرف في وجه الكراهة، ومفارقة المكان الذي تعمل فيه المعصية لا يجلس معهم. فإن جلس معهم فيجب عليه أن ينكر، فإن أنكر وزال المنكر فالحمد لله، وإن لم يزل فيجب عليه القيام، فإن جلس وهو قادر فهو شريك لهم في الإثم، يصيبه ما أصابه. إن تكلموا بكفر يكون كافر مثلهم، وإن فعلوا كبيرة فارتكبوها معهم حكم حكمهم. نعم. وقد نزل، قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لا شك أن هذا الناس تركوا المنكر، يظن بعض الناس أن هذه المعاصي أنها طاعات تنقل وتكون السنة بدعة وبدعة سنة، تنتشر البدعة يظن أنها السنة، تنتشر المعاصي يظن أنها ليست المعاصي سبب السكوت. لكن إن كان فيه خير حتى ولو ما زال ولو باللسان، باللسان يعرف الناس يعرف أن هذا منكر ولو ما زالت المعاصي ولو بقيت، لكن فهذا ينكر وهذا ينكر، هذا عرف الناس أن هذا منكر وأنهم على منكر وعرفوا الحق من الباطل. نعم. هذا جاهل، هذا جاهل جاهل مركب. النصوص واضحة، الله تعالى يقول اركعوا مع الراكعين، هذا أمر والأمر الوجوب، اركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين. والله تعالى أوجب صلاة الجماعة في الخوف وقت مقاتلة الأعداء، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا لم يعذر الله المقاتلين صلاة الجماعة ثم قال ثم فإذا سجدوا فلكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ما عذر الله الطائفة الثانية، طائفة ما سقط الجماعة عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى في الحرب. أشياء أعظم من هذا، وفي حديث في صحيح مسلم قصة الرجل الأعمى عظم المكتوب، قال هل تجد لي رخصة نصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجي فإني أجد لك رخصة. هذا كيف ما يرخص الأعمى ويقال الصلاة ليست واجبة؟ وفي مسلم لما أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت المنافقين، قال لولا لقد هممت وأن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجالا معهم حزم من حطب فانطلقوا إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم يعني بالنار. وفي لفظ لولا ما في النساء ما في الوثم النساء والذرية لحرقت عليه. وقال بعد هذا ليست واجبة، لكن الجهل وضعه الإيمان وقلة البصيرة يجعل الشخص يتكلم بشيء لا يعلم حكمه. الجرأة هذه جرأة على 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 شرع الله، يتكلم في شرع الله بالباطل. نعم. نعم ممكن على حسب الاستطاعة، أنكر على بحسب الاستطاعة، فقل الله ما استطعتم. نعم. إذا انكرت عليه الحمد لله أديت ما عليك، وإذا أيضا انكرتها طيب على حسب الحاجة وحسب الشخص
عنوان ذم المنافقين، وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين، وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم، وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن.
في الباطل باللام
بالنون
يشير في الباطن،
نعم
يعني في الباطن، في الباطن يوالون الكفار وفي الظاهر يكون مع المؤمنين. نعم
لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعادات المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله.
نعم هذه الآيات في ذم المنافقين في موالاتهم الكفار، وأن تولي الكفار ردة على الإسلام، ولهذا قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، والتولي معناه هو محبة الكفار، ثم يشعل محبة النصرة، النصرة والتأييد، فإذا أحب الكفار بقلبه فهذه ردة على هذا التولي، يحبهم ثم يشعل محبة النصرة والتأييد والمساعدة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لبئس ما سوت لهم أنفسهم حيث تولوا الكفار في الباطن وإن كانوا يظهرون أنهم مع المؤمنين، أثمرت هذا التولي أثمر لهم سخط الله، سخط الله عليهم في الدنيا وعذابه في الآخرة، أن سخط الله في العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء، دل على أن اتخاذهم أولياء ينافي الإيمان بالله. لو كانوا يؤمنون بالنبي وما أنزل إليه، لو كانوا، لو حرف امتناع امتناع، لو كانوا يؤمنون ما اتخذهم أولياء، فلما اتخذهم أولياء دل على أنهم ليسوا مؤمنين. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذهم أولياء، لكنهم اتخذهم أولياء فليسوا مؤمنين بالله والنبي. ولو حرف امتناع امتناع، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء، لكنهم اتخذوهم أولياء فلا يكونون مؤمنين بالله والنبي ومرسله. وهذا يدل على اتخاذ الكفار أولياء ردة على الإسلام. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما أحبوهم ونصروهم وأيدوهم وأفضلوا لهم بالأسرار دون المؤمنين. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم، ولكن كثير منهم فاسقون، فسوق كفر، والفسوق نعم فسق أكبر يخرج من الملة، كفسق المنافقين وفسق إبليس، إلا إبليس كان من جل ففسق على من ربه، فسق كفر. وما يكفر، وقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، فسوق كفر. ويكون فسق، فسق أصغر، فسق المعاصي مثل كرمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا فسوق أصغر، فسق المعاصي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه الآيات واضحة في أن التولي تولي الكفار، تحذير من تولي الكفار، وأن تولي الكفار وموالاتهم ونصرتهم ومحبتهم ردة على الإسلام، تثمر سخط الله عليهم في الدنيا والآخرة وعذابه وعذاب المستمر في الآخرة، نسأل الله السلامة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، فسوق كفر خرجوا به عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم: وكان يصلي وعائشة نائمة في قبلته وليس كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور ولا يكره له أن يكون لابثا بين يدي المصلي.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته في بيت عائشة، وهو البيت عبارة عن غرفة واحدة وليست واسعة، في نائمة أمامه وتمد رجلها وليس هناك نور، فإذا أرد أن يسجد غمز رجلها فكفتها سجد، فإذا قام مدت رجلها. جاء في الحديث أن عائشة تقول أنها نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فتبدو لي الحاجة فتنسل من جانبي السرير. هذا احتج به بعضهم على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ومن يقول هذا ليس مرور، هذا لبث، فإن الرجل الآن يحرم له أن يمر بين يدي المصلي، يأتي من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، ولكنه إذا كان أمام المصلي فلا يحرم عليه، بل يكون ستر المصلي، لكن ممنوع المرور. أما كونه واقف أمامه أو جالس أمامه فهذا لا يعتبر مرور، الممنوع المرور. لا، في الحديث نهى عن المرور بين المصلي، وقال أن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وقال ادرأ المار فإنما فقاتله فإنما هو الشيطان. المرور لا يجوز، لكن المكث والجلوس هذا ما يعتبر مرور. وفعل عائشة رضي الله عنها كانت نائمة على السرير وهو يصلي، هذا ليس المرور، ولهذا من احتج بهذا على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة ليس بجيد، ليس بواضح، لأن هذا لا يعتبر مرور. نعم، لا ما ينبغي الاستقبال من ظهره، لأن هذا يشبه المصلي له، ولهذا ينبغي إذا كان المصلي الجالس أمام المصلي أن يوليه ظهره فلا يوليه وجهه، لئلا يشبه بالعابد له. نعم.
أحسن الله عليك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر.
هذا كان النبي يحافظ على 10 ركعات في عهد ابن عمر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وجاء في حديث أم حبيبة أنها 12 ركعة، أنها 12 ركعة، قال عليه السلام من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بين الله وبيته في الجنة، وهذا أولى من 10 ركعات. 4 ركعات قبل الظهر، 4 بتسليمتين، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهذا أولى من 10 ركعات. هذه من عمر أنها 10 ركعات، هذه من حبيبة أنها 12 ركعة. وجاء أيضا الحث على صلاة 4 ركعات بعد صلاة الظهر، ركعتان راتبة وركعتان زيادة، قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. 4 ركعات قبل الظهر هذه الراتبة، وركعتان بعدها راتبة وركعتان زيادة، إذا لم يصلي إذا فاتت يقضيها. نعم، يقضيها بعد الصلاة إذا دخل وقت العصر، يقضيها بعد الصلاة، يصلي 8 بعد الصلاة، 8 ركعات. لا يصلي، نعم إذا حب 8 طيب، 4 ركعتان راتبة وركعتان زيادة و4 ركعات يقضيها قبل الصلاة. لا، العصر يمكن يذكر المؤلف ليس لها سنة راتبة، لكن جاء الحث على صلاة 4 ركعات، رحم الله ورحمه صلى قبل العصر 4، والحديث حسن لا بأس به، بعض العلماء ضعفه والصواب أنه حسن لا بأس به، يستحب صلاة 4 ركعات قبل الظهر بسلام أو قبل العصر بسلامين، لكن ليس من الرواتب.
السلام عليك. ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر، وكان يصلي أحيانا قبل الظهر 4.
يقول ولما فاتته يعني ركعة الظهر قضاهما بعد العصر، ثم استمر عليه الصلاة لما فاتته ركعتان قبل الظهر بعد الظهر جاءه وقت شغله عليه الصلاة حتى جاء وقت قضاهما بعد العصر، ثم استمر يقضي بعد العصر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته جاوب عليه. وجاء ما يدل على أن هذا من خصوصياته عليه السلام، من خصوصياته كونه يقضيها بعد العصر، ومن خصوصياته كونه يداوم عليهما. ثبت أن أم سلمة أرسلت الخادم إلى النبي وقالت ائت إليه فإن أشار إليك فاستأخري، فأتت إلى الخادمة فسألته فقال يا ابن أبي أمية تسألين عن الصلاة بعد العصر؟ هاتان الركعتان شغلت عنهما بعد العصر. فقال أفنقضيهما إذا فاتتا في مسجد المنفج أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فدل على هذا من خصائص عصر. من خصائص كونه يقضيهما بعد العصر ومن خصائص كونه يداوم عليهما. فإذا فاتت الركعتان بعد قبل الظهر تقضيهما بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر انتهى خلاص انتهى لا تطلع. نعم إذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر. نعم يصليه بعد ارتفاع الشمس إلى قرب الظهر، يصليه شفعا يزيد ركعة. إذا كان يصلي مثلا ثلاث ركعات يوتر ثلاث ركعات يزيد ركعة، يصلي أربع لأن النهار ما في يوتر. إذا كان يوتر بخمس يزيد واحدة ست. لا الصواب أنه إذا أذن الفجر إذا دخل وقت الفجر انتهى وقت يقضيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يزيد ركعة لأن النهار ما في وتر. نعم
صلى الله عليك. وأما الركعتان قبل المغرب فصح عنه أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب أنها مستحبة وليست سنة راتبة.
نعم كراهة أن يتخذها الناس سنة يعني سنة لازمة وليس سنة، كراهة أن يتخذها سنة لازمة واجبة. نعم هذا ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال فيها لمن شاء. قل لمن شاء صرف الأمر عن الوجوب الاستحباب. لو قال صلوا قبل المغرب صلوا سكت صارت واجبة الأمر الوجوب، لكن قال في ثالثة لمن شاء فصرف الأمر إلى من الوجوب إلى الاستحباب. يستحب المسلم يصلي ركعتين بعد أذان المغرب. وما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبثرون السواري بعد أذان المغرب يصلون، حتى إن الداخل يظن أنه يصلون الفريضة من كثرة من يبثر السواري. هي سنة. وأيضا هذه السنة بعد كل أذان، بين الأذان والإقامة سنة مستمرة. قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. هذا أذان وهذا أذان، والأذان هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله الناس الإعلام. فالأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. بينهما سنة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة. نعم
صلى الله عليه. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، وله فعلها في المسجد.
نعم يعني الأفضل المسلم أن يصلي السنن الرواتب في بيته كلها، وخصوصا الفجر والمغرب الأفضل أن يصلي في بيته، حتى أفضل أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني الفريضة، وكذلك ما له سبب مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء صلاة الجنازة صلاة التراويح في رمضان، هذه لها أسباب، هذه في المسجد. وبعد ذلك فالتطوع في البيت، صلاة الضحى أفضل في البيت، صلاة الليل في البيت، وهكذا. لكن ما له سبب مثل سنة الوضوء في البيت إذا كان توضأ في البيت، أما إذا دخل مسجد يصلي ركعتين تحت المسجد هذه لها سبب. الكسوف له سبب في المسجد، الاستسقاء صلاة الليل في رمضان في المسجد. نعم الفرائض في المسجد، ومع ذلك فالأفضل في البيوت. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور، فصلوا فيها حتى لا تكون مثل القبور، القبور لا يصلى فيها.
أحسن الله عليك. وكان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، وكذلك لم يكن يدعها هي والوتر لا حذرا ولا سفرا. ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة الراتبة غيرهما.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد سنة الفجر أكثر من غيرها، لم يكن عليه الصلاة والسلام أشد تعاهدا على السنة الرواتب من سنة الفجر وكذلك الوتر، لا يتركه لا حضرا ولا سفرا، حتى في السفر لما صلى سنة الرواتب صلى سنة الفجر وقال عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، المراد راتبة الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فلا ينبغي أن يتركها، وإذا فاتت يقضيها بعد الشمس إن تيسر له، فإن كان صاحب عمل أو يتناسى يصليها بعد الفجر مباشرة، جامع يدل على هذا وهذا، يصليها إذا فاتت بعد الفجر أو بعد الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعا ينسل الصبح أربعا، فقال فذكر الله أنه لم يصلي الراتبة فسكت، دل على الجواز، فإذا فاتت يقضيها بعد الشمس، فإن كان صاحب شغل أو يخشى أن ينساها يصليها بعد الفجر مباشرة. نعم.
ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة الراتبة غيرهما،
غير ركعة الفجر، يعني في السفر كان لا يصلي سنة الظهر القبرية وسنة الظهر البعدية، سنة المغرب وسنة العشاء، يتركها إذا قصر في الصلاة، هكذا هديه، لكن سنة الفجر يصليها، فالسنة الرواتب لا تفعل في السفر، وهذا اللي قرره المؤلف وشيخ الإسلام المحققون، وذهب جمهور العلماء إلى أن النوافل تفعل حتى في السفر، أكثر العلماء يرون أنها تصلى السنة الرواتب في الحضر وفي السفر، وفيها أحاديث لا بأس بها، لكن الحديث في تركها أصح، حديث عمر في الصحيح صحيحين أن النبي كان لا يصلي في السفر، وقال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، وهذا الفقه، يعني كنت مصليا صلاة السبحة لأتممت الفريضة، يقول أنا أقصر الرباعي ركعتين ولو كنت أريد التنفل لأتممت الفريضة، على هذا فالأفضل الإنسان إذا كان في السفر وقصر الصلاة فلا يصلي، فإن صلى في البلد وأتم الصلاة فإن يصلي راتبا، إن قصرت فلا تصلي راتبا، وإن أتممت فقط إن صليت في المسجد وحتى ولو كنت مسافر أو في المسجد الحرام لك أن تصلي نافلة لأنك أتممت الصلاة، وإن قصرتها فلا تصلي راتبا. نعم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. قل سمعنا بعض الأحاديث التي تحض على إنكار المنكر وتحذر من السكوت عنه، فكيف تنكر المنكرات المتكاثرة والعامة التي نراها في صحفنا وقنواتنا هذه الأيام، وكذلك ما يحدث في التجمعات العامة من اختلاط وغيره، وهل يكفي في هذا الإنكار في القلب؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورى منكم فليغيره بيده فإن لم يصبه بلسانه فإن لم يصبه بقلبه، ولكب لسان حاصل الحمد لله من كثير من المسلمين أنكروا هذا والسلام. نعم.
صلى الله عليك. يقول كيف نجمع بين الحديثين في إنكار المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبين قوله لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه؟ قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق.
لا منافة بينهما، هذا يطيق، هذا الذي يتكلم، إنما هذا لمن يطيق، وهذا في من لا يطيق، من لا يطيق لا يذل، ومن يطيق عنده يتحمل الصبر فهذا هو الأفضل وليس بواجب عليه. نعم.
صلى الله عليك. هذا السائل من ليبيا يقول أن والده يمنعه من إقامة الصلاة وإقامة السنن الظاهرة كاللحية وتقصير الثوب، فما هو الحل؟
الحل يقول النبي لا طاعة المخلوق معصية الخالق، يتلطف مع والده ويتلطف معه في الخطاب ويبله ويقول يا والدي هذا أمر الله وأمر رسوله مقدم، ولا يطيع في المعصية ويتلطف معه ويدعوه. نعم.
صلى الله عليك. يقول سئل مفتن هذه الأيام عن الاحتفال في المولد النبوي في إحدى القنوات، فقال هذا يوم مناسبة سارة ونعمة عظيمة على المسلمين تشكر لله جل جلاله، ومع ذلك لا تجعل عيدا، فجعلها عيدا هو الابتداع، وأيضا ازدراؤها وتجاهلها كأن لم يحصل فيها حدث، فإن هذا من كفر نعمة الله، حتى قال حتى إن كان بعض سلفنا الصالح يدرسون كتاب الشفاء ويدرسونه ويعلمونه أولادهم، فما تعليقكم على هذا السلف؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن في أمرنا هذا ما ليس من فرد، رواه الشيخان من حديث عائشة، وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه أمر فرد، والاحتفال بالمولد ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله، فيكون بدعة مردودة على صاحبها كائنا من كان. نعم.
صلى الله عليك. مضاعفة صلاة الجنازة في الحرمين هل تضاعف؟
علم ثلاث خلاف من العلماء، من قال جميع الأعمال تضاعف، اللي ورد في الصلاة، الصلاة فيها في الصلاة، وهل تضاعف بقية الأعمال كالصيام وصلاة الجنازة وصلاة النافلة والصدقة وما أشبه ذلك. قال بعض العلماء بهذا. جاء في عين ضعيف من أدرك رمضان في مكة أو في الحرم فصامه كتب الله له 100,000 شهر رمضان، لكنه ضعيف، أحدهم ضعيف. نعم.
صلى الله عليكم، يقول أديت العمرة ولم أقصر شعري بغير قصد وخلعت لباس الإحرام، فماذا علي؟
عليك أن تلبس لباس الإحرام مرة أخرى ثم تقصر ثم تتحلل، وإذا كنت متعمد عليك الفدية على السفر ويصير 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وإذا كنت جاهل أو ناسي فلا حرج عليك، عليك أن تلبس ملابس الإحرام ثم تقصر. نعم. ها؟ إيه؟ هذا كما إذا جامع على الشاة البحر والأمر الصحيح. نعم. نعم.
صلى الله عليك، هذا السائل من الجزائر يقول في اعتقاد أهل السنة والجماعة هل الأعمال ركن أو شرط في صحة الإيمان أم يكتفى بقول أن العمل من الإيمان؟
العمل جزء من الإيمان. الإيمان مكون من تصديق بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فمن قال إنها خارج أو قال إنها شرط هذا قول المرجئة. العمل جزء من الإيمان. نعم، كما كالقول والاعتقاد. نعم.
انتهى. السلام عليكم.
وفق الله جميعا. طاعته ثبت. وصلى الله عليه وسلم.